الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب البداية في علم أصول الفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى: الباب الحادي عشر: التعارض والترجيح. الضابط الثاني: المرجحات عند التعارض 23 مرجحا. ثامنا: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حدث هناك تعارض بين حديثين واحد الرواة هو صاحب الواقعة والحديث الآخر راويه ليس صاحب الواقعة، فحينئذ ترجح رواية صاحب الواقعة على غيره. فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. هذا حديث من؟ ابن عباس. حديث ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. إذن عندنا حديثان: حديث ابن عباس وحديث ميمونة، والواقعة خاصة بمن؟ بميمونة رضي الله عنه. ابن عباس ميمونة خالته، ميمونة خالته. فعندنا تعارض هنا بين الحديثين. فحينئذ ترجح رواية من؟ ميمونة على رواية ابن عباس. والحقيقة أن رواية ميمونة ترجح أيضا بمرجحات أخرى، منها حديث يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يزيد بن الأصم يقول: حدثتني ميمونة، ميمونة نفسها صاحبة الواقعة حدثت يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يزيد بن الأصم أمه اسمها برزة، اكتبوها، أمه اسمها برزة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث. يزيد بن الأصم أمه اسمها برزة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث. ولذا رجح أهل العلم حديث ميمونة على حديث ابن عباس. بل ثبت أيضا أن أبا رافع يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. الحديث عند الترمذي وصححه الألباني. فصاحب الواقعة أيضا أبو رافع، فكان الرسول بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ترجح رواية ميمونة على رواية ابن عباس، رغم أن رواية ابن عباس في الصحيحين، وحديث ميمونة من طريق يزيد بن الأصم في صحيح مسلم، وحديث أبي رافع في سنن الترمذي، ولكن العلماء رجحوا حديث ميمونة لأنها صاحبة الواقعة فهي أعلم بها، لا سيما ابن عباس آنذاك كان صغيرا. ابن عباس الواقعة دي حصلت إمتى؟ فين؟ في فتح مكة، تمام في فتح مكة. وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد راهقت الاحتلام، يعني لم يبلغ بعد، يعني قارب البلوغ، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فميمونة أضبط للمسألة من ابن عباس وهي صاحبة الوقت. نعم.
تاسعا، ترجح رواية الراوي على رأيه.
ترجح رواية الراوي على رأيه، عائشة رضي الله عنها روى عنها أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ورق. ما معنى ورق؟ فضة، أحسنت، في يدها فتخات من ورق. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. إذن روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتأدية زكاة الحلي. هذه روايتها. أما رأيها وفتواها فقد روى مالك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهن الحلي لا تخرج منهن الزكاة، يعني كانت تفتي بعدم إخراج الزكاة، زكاة الحلي، حلي النساء، وترى أن الحلي ليس فيه زكاة. هذا رأيها. وروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بإيه؟ بإخراج الزكاة. طيب، السائل يسأل ويقول: يعني هي عائشة رضي الله عنها هل ستخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا تتعمد المخالفة، ولكن يمكن أن تروي ذلك فيسمعها يسمع التابعون منها هذا الحديث فيرونه ثم تنساه وتفتي بخلافه، فحينئذ تقدم رواية الراوي على رأيه. فابن عباس مثلا، أبو هريرة مثلا، سأله سائل عن لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في الإناء، فقال: يغسله ثلاث مرات، يغسله ثلاث مرات. وأبو هريرة نفسه روى الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. فقالوا: لعله حين أفتى نسى ما رواه. فالحجة في رأيه أم في روايته؟ في روايته، فتقدم رواية الراوي على رأيه. نعم.
عاشرا، ترجح رواية المثبت على النافي.
لو أن هناك تعارضا بين حديثين أحدهما مثبت والآخر نافي، فحينئذ ترجح رواية المثبت على رواية النافي. نعم، حاضر. نذكر أمثلة. المثال الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. حديث صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. إذا تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في العشر الأوائل من ذي الحج، ما كان يصوم. في حديث آخر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند حسن عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. إذن الحديث الأول حديث عائشة مثبت أم نافي؟ نافي، ما رأيته صام في العشر قط. وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، مثبت أم نافي؟ مثبت. فقدم العلماء المثبت على النافي. حديث مثال آخر حديث النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. إذن عائشة رضي الله عنها تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما أبدا. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة مثبت أم نافي؟ نافي. حديث حذيفة مثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما أثبت أنه بال قائما. يقدم المثبت على النافي، قدم حديث حذيفة على حديث عائشة رضي الله عنها. ما دام الحديثان صحيحين فحينئذ تعمل القاعدة يقدم المثبت على النافي. تعرف لماذا يقدمون المثبت على النافي؟ ليه يا شباب؟ أحسنتم، لأن معه زيادة إيه؟ علم، معه زيادة علم. لعل عائشة لم تره يبول أبدا إلا جالسا، وحذيفة راه بال قائما فقد جاء بزيادة علم. مثال آخر. نعم. أي كل حكى عما رأى، لكن هذا مثبت وهذا نافي. نعم. أحسنت، لكن المهم أن يكون، لا مش حديث، هذا رأي، أنا أتكلم عن رأي عائشة، هاي رأي. طيب عندك مثال ثالث. عندنا حديثين، حديث جابر، حديث جابر لا هذا في المثال الآخر. نعم.
الحادي عشر، يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه.
يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه. لو أن هناك حديثين متعارضان، أحدهما مرفوع والآخر اختلف فيه، مرة روية مرفوعا ومرة روية موقوفا، فحينئذ يقدم الذي روية مرفوعا فقط على ما اختلف في رفعه ووقفه. وخذ هذا الحديث، عندنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام، إلا أن تكون وراء الإمام. وعندنا حديث أبي هريرة في مسلم، حديث جابر هذا رواه الطحاوي الدرقطني، أما حديث أبي هريرة في مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. وحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى عندنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام. العلماء لما وجدوا التعارض هنا نظروا فوجدوا حديث جابر إلا أن تكون وراء الإمام روي موقوفا على جابر من قوله كما في الموطأ، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث روي موقوفا ومرفوعا، لكن حديث عبادة لم يروى إلا مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ف فرجحوا هذه الرواية أو هذا الحديث على ما اختلف في وقفه ورفعه.
لما امكنش الجمع
كيف يعني؟ كيف يمكن الجمع؟ هذا الحديث يقول إلا أن تكون وراء الإمام، يقول كل صلاة، كل من صيغ الإيه؟ العموم تشمل ما كان وراء الإمام وما لم يكن وراء الإمام. ماشي لا بأس، لو كنت عاوز تخصص خصص، لكن التخصص يحتاج إلى نظر في باقي الأدلة. نعم.
الثاني عشر يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله.
رغم أن مسألة القراءة خلف الإمام من المسائل الكبار التي يحكم أو يصعب أن نفتي فيها بالراجح، المسألة كبيرة، وتكلم العلماء الذين نصروا القراءة خلف الإمام والذين نصروا عدم القراءة خلف الإمام، كل له أدلة، حتى إن إماما كبيرا كالإمام البخاري خصص لها كتابا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، رسالة مستقلة. والإمام البخاري نصر في هذا الكتاب مذهب من قال بالقراءة خلف الإمام ولا بقراءة الإمام له قراءة؟ بالقراءة خلف الإمام، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. الشيخ الإسلام تيمية تكلم، والإمام المبارك فوري تكلم، وابن القيم تكلم، وتكلم فيها القدماء. نقول لك مسألة كبيرة صعبة، يعني مثلي كطالب علم صغير ما أستطيع أن أرجح فيها، لكن أنا أميل إلى قول البخاري أخذ به في نفسي فقط، أن الإنسان يقرأ خلف الإمام سواء كانت صلاة جهرية أو سرية لتبرأ الذمة. نعم.
رجحوا قلت لهم قرأته
على أولادك القرآن.
الحديث ما لي ينازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. خلاص، وهذا دليل على التخصيص، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. حسنت، حديث ابن مسعود. طيب، يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله. الحديث المرسل هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الموصول ما رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جاء حديث من طريق سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعرضه حديث من طريق أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ نرجح ماذا؟ حديث أبي هريرة، لأنه إيه؟ موصول. أما حديث سعيد بن المسيب مرسل، لكن لا يحضرني مثال على هذا. نعم.
الثالث عشر ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك.
أظن أنا ضربت لكم مثال قبل ذلك على المرسل، مش كده ولا ايه؟ اللي هو ايه، حديث العربي،
حديث لا تنتفع بالمثل ولا
مرسل أبي داود. أيوه،
لا تنتفع بالمثل.
أيوه، خذوا ما بال عليهم التراب، حديث في المراسيل. المتصل على المرسل، أمال هنا الايه؟ اتفق على وصل على ما اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، يحتاج حديث مش مرسل فقط، مرة روية مرسلا ومرة روية موصول مختلف. طيب، ترجح رواية من لا يجوز، من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك. عندنا حديث أنس مرفوعا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، يعني يضع الزعفران، الزعفران تعرفوه شيء أصفر كده يوضع على الثياب، تجعل الثياب صفراء. نهى أن يتزعفر الرجل. رواه شعبة بلفظ نهى عن التزعفر, نهى عن التزعفر. طيب يبقى عندنا حديث نهى أن يتزعفر الرجل وحديث نهى عن التزعفر. لو أخذنا بالحديث الأول فيكون التزعفر النهي مختصا بمن؟ بالرجال. ولو أخذنا بالحديث الثاني يكون عاما بالرجال والنساء. وجدنا أن شعبة رواه بلفظ نهى عن التزعفر, قالوا وكان شعبة يجوز الرواية بالمعنى فرواه بالمعنى, فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر, فقدمت رواية غير شعبة لأن شعبة كان يروي الحديث بالمعنى نهى أن يتزعفر الرجل, تكون راجحة عن نهى عن التزعفر.
الرابع عشر, يرجح النص على الظاهر.
وأيضا هنا مثال هو ذكر الشيخ أيمن حديث أبي سعيد الخدري أبصر نخامة في قبلة المسجد, عن الرواية بالمعنى يعني. مثال آخر, أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. تابع معي عشان أشوف أنت مركز ولا لا وأين الخلاف هنا. الرواية الأولى ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى, هذا الحديث روي من طريق سليمان بن حرب بلفظ إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسرى فإن لم يستطع ففي ثوبه. أين الخلاف هنا؟ الرواية الأولى ولكن عن يساره, يعني أباح أن يبزق عن يساره. في الرواية الثانية ولا عن يساره, فسليمان بن حرب قال في الرواية المتفق عليها وهي ولكن عن يساره فرواه بزيادة لا ولا عن يساره, فخطأ العلماء سليمان بن حرب لأنه كان يروي الحديث بالمعنى. سئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسرى فإن لم يستطع ففي ثوبه. قال أبو زرعة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبزق عن يساره أصح من هذا الذي ذكر ولا يبزق عن يساره. قال أبو زرعة أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث بأن لا يبزق عن يساره, فقد حدثنا أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة عن القاسم بن مهران عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. هكذا متن حديث أبي الوليد وآدم عن شعبة, ورواه شيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, واتفاق متون سائر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك سواء. العلل لابن أبي حاتم نقلا من كتاب الشيخ أيمن. إذن هذا الحديث سليمان بن حرب الذي نفى حتى البزاق عن اليسار قيل بأنه كان يروي الحديث بالمعنى, ف رجحت رواية أبي الوليد وآدم عليه. يرجح النص على الظاهر, يرجح النص على الظاهر. تفضلوا. طب تسمحوا لي أشرب؟ ماشي. النص كما ذكرنا لا يحتمل إلا معنى واحدا, والظاهر يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. هنا مثال في زكاة الحلي ورد فيها حديثان أحدهما نص في المسألة والآخر ظاهر فيها. نص لا يحتمل إلا معنى واحد. على كل حال مثال زكاة الحلي غير ظاهر في المسألة، لكن في مثال آخر مثال ده مهم جدا هينفعك. حديث الثيب أولى بنفسها من وليها، لا ده المثال على المؤول ده. أجلتم الشيخ ابن الثيمين شرح الأصول أي. طيب نذكر المثال الذي ذكره الشيخ أيمن في ترجيح النص على الظاهر الذي نقله من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في زكاة الحلي في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، اللهم نجينا، وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا حديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. هناك حديث آخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. ننظر إلى تعليق الشيخ ابن عثيمين على الحديثين. قال فعندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص لأنه نص في الموضوع. ما هو الخاص؟ أتؤدين زكاة إيه؟ هذا يعني خاص في زكاة الحلي. إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا وكذا، ولكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته، إذا كان يمكن النزاع في ثبوته إذن يقدم النص على الظاهر. أنا لم أفهم حتى الآن أين التعارض بين الحديثين. الظاهر أن كلا الحديثين يثبت الزكاة، زكاة الحلي. فلا أدري الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عام وخاص، لكن عام يثبت الزكاة لا تعارض ولا يعارض، لا يعارض، عام وخاص وكلاهما يدلان على إخراج الزكاة، لكن نحن نريد تعارض بين النص والظاهر. إن شاء الله نحاول نشوف له مثال إذا طالت بنا الحياة إن شاء الله. بعده
الخامس عشر، يرجح الظاهر على المؤول.
نعم، يرجح الظاهر على المؤول حديث الثيب أولى بنفسها من وليها. هذا فيه تأويلان. التأويل الأول أي أن الثيب، المرأة الثيب، تزوج نفسها بدون ولي، هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني أن ولي الثيب لا يجوز له أن يكرهها على الزواج ممن لا ترغب فيه، فمعنى الثيب أولى بنفسها من وليها إما أن يكون أولى بنفسها أي في الولاية فيمكن أن تزوج نفسها بدون ولي على قول أبي حنيفة، وإما أن تكون أولى بنفسها من وليها أي أولى في اختيار زوجها الذي ستتزوج من وليها، أي لا يكرهها وليها على الزواج منها. والحديث في تأويلان. طيب ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر وهو لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، سواء كان هذا نكاح للثيب أو نكاحا للبكر. ويتعارض أيضا مع حديث آخر، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذا كان هنا تعارض بين شيء نص أو ظاهر في الموضوع، ظاهر لا نكاح إلا بولي، الظاهر منه أن أي نكاح لا يصح إلا به بولي، وحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الظاهر منه أي امرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا لا يجوز أن تتزوج إلا بولي، هذا الظاهر. وهناك الحديث المؤول، الثيب أولى بنفسها وأحق بنفسها من وليها، يحتمل معنيين. إذن يقدم الظاهر على المؤول، ويقال بأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، لكن البكر يجوز لوليها أن يجبرها إذا رأى مصلحتها، أما الثيب فلا يجوز لوليها أن يجبرها، لا يجوز لوليها أن يجبرها، فالثيب أحق بنفسها. نعم.
السادس عشر، يرجح المنطوق على المفهوم.
يرجح المنطوق على المفهوم، مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الإيه؟ الخبث. إذا المفهوم أقل من قلتين يحمل الخبث حتى وإن لم يتغير، يعني مجرد سقوط قطرة من البول في برميل من الماء أقل من القلتين، لأن القلتين ذراع وربع طولا وعمقا وعرضا، فبرميل الماء أقل من قلتين، فإذا وقع فيه في ماء أقل من قلتين قطرة بول أكرمكم الله حتى وإن لم تغير لونه وطعمه وريحه، بمفهوم حديث القلتين تنجس، تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. هذا المفهوم. ومنطوق حديث، تعارض هذا المفهوم مع منطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء كله سواء قل عن قلتين أو زاد طهور لا ينجسه شيء. طيب إذن الماء لا ينجسه شيء، وأجمعت الأمة على أن الماء يتنجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فبالإجماع خرج الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، بقي الماء الذي لم يتغير بالنجاسة، فيقدم منطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء على مفهوم حديث القلتين، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، فيقال بأن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير على الراجح من كلام أهل العلم. نعم.
السابع عشر، يرجح
نعم هذا الجمع، قالوا بعض العلماء إذا بلغ الماء قلتين لحم الخبث في الغالب على أغلبية يعني. نعم.
يرجح السابع عشر، يرجح القول على الفعل.
حديث القلتين صحيح صاحب ابن عبد البر وغيره والشيخ الألباني ومجموعة يعني حوالي 4-5 علماء من علماء الحديث صححوا. يرجح القول على الفعل، يعني حينما نذكر مثالا لا يكون حكما فقهيا، نحن نتكلم عن مثال فقط. يرجح القول على الفعل، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، هذا قول عن فعل؟ قول ولا فعل يا شباب؟ قول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذا فعل ولا قول؟ فعل. يرجح القول على الفعل، إذن النهي عن الوصال في الصوم. نعم.
الثامن عشر، يرجح ما ذكرت علته على ما لم تذكر.
يرجح ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته. عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا ينفي الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن لم تذكر العلة لماذا لا ننتفع من الميتة. تعارض مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة عطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، رواه البخاري ومسلم. إذن عندنا حديث عبد الله بن عكيم رواه أبو داود بسند حسن لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب، وعندنا حديث هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها. بين العلة. إذن الحديث الذي ذكرت فيه العلة يقدم على الحديث الذي لم تذكر علته، فأظن الترجيح واضح. نعم.
التاسع عشر يرجح الحظر على الإباحة.
يرجح الحظر على الإباحة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. عندنا تعارض بين حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا حاضر يحظر على المحرم أثناء الإحرام ألا يعقد العقد ولا يتزوج ولا حتى يخطب، وهذا الحديث رواه مسلم. وعندنا حديث متفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث مبيح للمحرم أن يتزوج. حديث الآخر الأول حاضر، يقدم الحاضر على المبيح. نعم. أحسنت. حديث الفخذ عورة، حديث الفخذ عورة، وحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على فخذه، أو دخل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم حاسر عن فخذه، فدل ذلك على الفخذ ليس بعورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخذ عورة، ففي قول وفعل، فيقدم القول على الفعل أن الفخذ عورة، ولذلك اختار البخاري فقال وحديث جرهد أحوط، أي أن الفخذ عورة. نعم.
العشرون يرجح الخاص على العام.
حد عنده مثال ثاني؟ المبيح
معه
لا لا، المبيح ليست معه زيادة علم، غير المثبت مقدم على النافي، لا هنا الحاضر مقدم على الإباحة. تعرفون قدموا الحاضر على الإباحة ليه؟ على الإباحة ليه؟ لأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فالإنسان الذي أثبت الإباحة لم يأتي بجديد، إنما الحاضر هو الذي أتى بجديد لأنه ناقل عن الأصل، ولا يمكن أن يحدث بشيء ناقل عن الأصل إلا بنص. نعم.
أنا قلنا فعل يدل على أن الحاضر تحريم ولا حضر الكراهة.
ماشي، الحاضر سواء كان على الإباحة على التحريم أو الكراهة، المهم أنه يقدم الحاضر على المبيح، وكلمة الحاضر هنا العلماء يقصدون بها المحرم. خنزير؟ اللي عاوز تعمل بالخنزير ايه؟ المحرم في الخنزير الأكل فقط، يعني يجوز أن تستعمل الخنزير وتربيه وتركبه ونحو ذلك؟ عندكم خنازير في البلد؟ طيب الحمد لله. يرجح الخاص على العام. طبعا الخاص على العام دي في أمثلة أخذناها كثيرة، مثل حرمت عليكم ميتة عام، حلت لنا ميتتان ودما خاص فترجح عليها، ومثل فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فقول فيما سقط السمع والعيون العشر هذا عام سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني يخرج زكاته سواء كان قليلا أو كثيرا. أي أرض تخرج شيئا إذا سقي بالسماء ففيه العشر، وإذا سقي بالنطح ففيه نصف العشر قليلا أو كثيرا. هذا العام تعارض مع خصوص حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فحينئذ يقدم الخاص على العام فيقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق كم صاع يا جماعة؟ أحسنتم، 60 صاع. يبقى خمسة أوسق كم صاع؟ 5 × 6 كم؟ 300 صاع. إذن الزكاة 300 صاع، الزكاة 300 صاع، فهذا يدلك على أن الزكاة 300 صاع، يقدم الخاص على العام. فضل الشيخ بيقول نقول للفلاحين ايه؟ نقول لهم كالآتي، يعني لو انت عاوز تحددها بالضبط، اصل الوسق ده مكيال، والمكيال يختلف وزنه، يعني احنا لو جبنا كيلة وعبناها تبن، تعرفون التبن خفيف، توزن مثلا توزن كيلو او 2 كيلو مثلا، ولو فضناها وعبناها ارزا هتوزن ايه؟ 4-5-6 كيلو 7 كيلو مثلا، وهي صاع، وهي اقصد مكيال. فالحمد لله، الحمد لله والشكر لله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بمكاييل لا تتغير مع الزمان والمكان. فالعلماء يقولون الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. يعني انت مثلا فلاح ممكن تقول له ايه؟ اقول لك انا عاوز اعرف بالضبط ارض القمح فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة، طلعت اردبين 3، نقول له 4 أمداد صاع، جيب 4 حفنات كده ووزنهم، هب ان 4 أمداد دول وزنه طلعوا كيلو مثلا، كيلو، يبقى احنا عندنا الصاع كم؟ كيلو، تمام؟ نضرب في 300 يبقى كم؟ 300 كيلو. خلاص، هب انه طلع 2 كيلو، يبقى نضرب في 300 بكم؟ 600 كيلو. على كل حال، هو البر الرزين، 2 كيلو و40 جرام، يعني تقريبا القمح 612 كيلو. لكن هو ممكن يكون عنده مثلا بطيخ لب، تعرفون بطيخ لب؟ بطيخ لب، يريد ان يعرف بلغ الزكاة ولا بلغ النصاب ام لم يبلغ النصاب، تقول له نفس الموضوع، 4 حفنات دي صاع، وتضربها في 300 هيطلع مثلا كيلو ونص، ولا حاجة في 300 450 كيلو، وهكذا يرحمكم الله. نعم، الكيلة 12 كيلو، ما احنا مش عارفين كيلة مطرطرة ولا كيلة مساح ولا كيلة ايه، ولا تحط ايده على الكيلة يعني تختلف، لكن هي فعلا زي ما فضيلة الشيخ رمضان قال هي مقاربة من 600-612، تقل لتزيد 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو فقط يعني، هذا في القمح. لكن لابد يكون عندك ميزان او طريقة تزن بها بقية الايه؟ الحبوب والثمار، لان الرجع من كلام اهل العلم ان الزكاة لا تجب الا في كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر. نعم،
21 يرجح المقيد على المطلق.
المقيد على المطلق مثل المطلق في قوله انما حرم عليكم الميتة، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم هنا مطلق وجاء مقيدا او دما مسفوحا، فيقيد بالمسفوح. ومثال ومثاله أيضا من بعد وصية توصون بها أو دين، الدين مطلق، والآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار قيدت بالدين غير المضار. نعم.
الثاني والعشرون
حسبك. نعم. لا، هو العام كما يقولون فضل الشيخ، هل هناك فرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ العام هو الذي يشمل كل أفراد الجنس، حرمت عليكم الميتة والدم، كل أنواع الدم تدخل في التحريم، ده العام. جميل. أما المطلق يعم كل أفراد الجنس على البدن، فتحرير الرقبة، مش كل الرقاب، مش هتحرك كل الرقاب، رقبة واحدة، لكن سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو كذا. فالعام يعم كل أفراد الجنس على العموم والشمول، أما المطلق يعم أفراد الجنس على البدن، رقبة، أي رقبة، كبيرة، صغيرة، ذكر، أنثى، وهكذا، واحدة بس تكفي. زي ما أقول لك مثلا إيه، أقول لأنس يا أنس وزع على الطلبة كل واحد 1000 جنيه وجزاكم مثل أي خدمة. تمام. فقلت وزع على الطلبة، يبقى لو الطلبة دول عددكم كام، 550 ولا 600، لو وزع هو على 400 أو 700 يبقى نفذ الأمر ولا لم ينفذ؟ لم ينفذ الأمر. تمام، لم ينفذ الأمر. طيب، لكن لو قلت له يا أنس خذ هذه 10,000 أكرم طلبه، أكرم طلبه، ممكن يختار 5 6 7 ويكرمهم ويقول أكرمت طلبة مطلق. تمام. أو أكرم طالبا، لو قلت أكرم الطلبة هذا عام كل الطلبة، لو قلت أكرم طالبا يعطي الطالب واحد ويكفي، يبقى كده نفذ الايه. نعم.
الثاني والعشرون يرجح المبين على المجمل،
وهذا اخذناه في المجمل والمبين، فقلنا المجمل مثل قوله مثل يا رجال احسنت واقيموا الصلاة، والمبين صلوا كما رأيتموني وصلوا، والمجمل ايضا مثل واتوا الزكاة، والمبين مثل تفاصيل الزكاة التي أتت في السنة، وهكذا. أن احنا لو أخذنا بالمجمل يا أخواني لنظرنا إلى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الدلوك اللي هو حينما تكون الشمس في كبد السماء الظهر، يعني يبقى الوقت الأول من الظهر إلى غسق الليل منتصف الليل، يكفيك فيه ركعة واحدة، تبقى كده أقمت الصلاة إلى غسق الليل. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يبقى تأخذ في قرآن ركعة واحدة تصلي الفجر، يبقى تصلي من الظهر إلى نصف الليل ركعة، وتصلي الفجر ركعة، وتكون أنت قد أديت هذا المجمل. يا رب أنا صليت. جاء المبين فبين أنهم صلوات 5، حديث طلحة بن عبيد الله 5 صلوات في اليوم وليه، فبين هذا أن المقصود 5 صلوات ليست صلاة واحدة. إذن يرجح المبين على المجمل. نعم.
الثالث والعشرون ترجح الحقيقة على المجاز.
نعم، ترجح الحقيقة على المجاز. الحقيقة هو المعنى الحقيقي الظاهر الواضح، والمجاز المعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ. عندنا اللفظ له حقيقة ومجاز. الحقيقة هو المعنى الظاهر الواضح المتبادر إلى الذهن، والمجاز هو معنى آخر بعيد عن الذهن. حينما أقول رأيت نعامة. المتبادل انكم ايه؟ انا رأيت الطائر اللي هو نعامة صح؟ لكن لو قلت ايه؟ رأيت نعامة متخاذلا امام زوجته، يبقى رجل. راجل بس يعني تمام. نعام اسد علي وفي الحروب نعامة. او قال اسد رأيت اسدا، المتبادل انه ايه؟ حيوان. لكن لو قلت رأيت اسدا يقاتل في سبيل الله، فحينئذ نلجأ الى المجاز انه رجل. اذا يقال تقدم الحقيقة على المجاز. لو قال الرجل، لو قال، لو نظرنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، لا يقبل له الصلاة، الصلاة المقصود بها الدعاء والمقصود بها الصلاة الحقيقية، فحينئذ الظاهر أنها الصلاة الحقيقية، الصلاة الشرعية المعروفة، فلا يلجأ إلى المجاز إلا بقرينة أو دليل. نعم. عندنا في الشرع المعنى، المعنى اللغوي الأصلي في الشرع، في عرف الشرعيين كناس يتكلمون في الشر، هي أفعال وأقوال مخصوصة تبتدي بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لكن قد يراد منها الدعاء، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم ارحمهم واغفر لهم، تحتمل الدعاء. لكن الأصل في عموم الشر أن كلمة الصلاة إذا أطلقت في القرآن أو السنة يراد بها صلاة معروفة عند المسلمين، ده الأصل.
بس الحلم كده نحن نستخدم معنى في غير موضع المجاز، انما بالنسبه لمعنى الضغوط الصلاه معنى الاصل معنى الشرعي.
كلام جميل، ولكن لا يكون هناك معنيان حقيقيان لللفظ، لابد ان يكون له معنى واحد. لماذا قلنا الاسد بمعنى الرجل؟ لان المعنى يحتمله لغويا، يحتمل سواء احتمله على سبيل المجاز او على سبيل غيره، لكن احتمل. لكن لا يقول الرجل رأيت اسدا فيقول المراد سيارة تمشي ولا لا، لا، لانه لا يحتمل، لا يحتمل معنى لا اللغوي ولا غير. نعم.
الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد، وفيه سبعة ضوابط.
الاجتهاد يا اخواني هو بذل الجهد، والتقليد هو الانسياق وراء القول بدون معرفة دليله. ولذلك سوف يضبط هذه المعاني في سبعة ضوابط. فقال
الضابط الاول الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه في استنباط الحكم الشرعي.
الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه في استنباط الحكم الشرعي. بذل العالم وليس الجاهل، لأن الجاهل مهما بذل وسعه لا يستطيع أن يفهم الأحكام الشرعية. المؤهل الذي لديه مؤهلات الاجتهاد، وسوف نذكرها في صفات المجتهد. وسعه أي ما يستطيعه قدر جهده في استنباط الحكم الشرعي، مثل أولا جمع الأدلة، ثانيا إثبات صحتها من ضعفها، ثالثا إثبات دلالتها على الحكم من عدمها، رابعا الوصول إلى الحكم الشرعي، خامسا من سبقه بهذا الحكم من العلماء. هكذا يبذل العالم المؤهل وسعه في الاجتهاد. نعم.
الضابط الثاني الاتباع، قبول قول القائل مع معرفة دليله.
الاتباع يختلف عن التقليد، قبول قول القائل مع معرفة الدليل. يعني تقول هذا قول أبي حنيفة بدليل كذا، هذا قول الشافعي ودليله كذا، هذا قول الشيخ الألباني ودليله كذا، هذا قول الإمام مالك ودليله كذا، هذا قول سفيان الثوري ودليله كذا. فإذا نقلت قول القائل مع معرفة الدليل فأنت متبع ولست مقلدا. الإمام أحمد خالف الأئمة الثلاثة فقال بالوضوء، بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، ودليله حديث البراء كما ثبت في السنن أبي داود: أنا توضأ من لحوم الإبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل قال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. وحديث جابر بن سمرة في مسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله قال نعم توضأ من لحوم الإبل. إذن أنت نقلت حكما عن إمام ودليله فأنت الآن متبع ولست مقلدا. نعم.
الضابط الثالث التقليد، قبول قول القائل بدون معرفة دليله.
التقليد قبول قول القائل بدون معرفة دليله، يقول هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وإلى آخره، وخالفهم سفيان الثوري وابن عيينة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم. طيب وبعدين وأنا ماذا استفدت من سرد الله؟ يعني أشوف كده بالكوم، يعني لقيت هنا عدد كثير وهنا عدد قليل، أرجح القليل على الكثير ولا